الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء جل وعلا. عندما أنزل القرآن على له تحسين حراسة إلا يلبس العدو على صاحب القرآن. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا قراءة القرآن أن يلتجوا إلى الله ويلوذوا به من كيد الشيطان. أستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. فإذا قرأت القرآن، أي قارئ للقرآن ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما جاء في آية أخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله والعوذ به من مكائد الشيطان. والشيطان هو إبليس وأتباعه من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض. وسمي رجيم بمعنى مرجوم، أي مطرود ومبعد ومنقوط ومكروه من عباد الله الصالحين. وذلكم أن قراءة القرآن تستدعي من الإنسان أن يفهم ما يقرأ وأن يبتعد عن التشويش ليعي قراءته ويتدبرها ويفهم معانيها ليعمل بما فهم. فاستدعى ذلك أن يتحصن الإنسان بهذا السور المنيع عندما يريد قراءة القرآن. يبين هذا ربنا جل وعلا بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه أي الشيطان ليس له سلطان، ليس له قدرة ولا نفوذ ولا تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لأن هؤلاء عندهم سلاح قوي يطردون به الشيطان. ولهذا إذا ذكر الله العبد هرب الشيطان منه، والشيطان يعرف ما تقوله من قول ويفر إذا كان هذا القول صدر عن إيمان. وإذا كان الإنسان يردد الكلام دون فهم ودون تحصينية على تحصيل المطلوب، إن الشيطان لا يتأثر، أو لو ابتعد فإنه يبتعد قليلا ثم يعود. إنما سلطانه أي نفوذه وقوته وهيمنته على الذين يتولونه، أي الذين يرحبون به. ولهذا تسمعون كثير من الإخوان يسألون عن أمور تعرض لهم من الشيطان بالوسوسة. هذه الوسوسة التي تعرض لبعض الناس إنما تعرض لهم عندما يفتحون أذهانهم للشيطان ويقولون هات ما عندك. أما لو أنهم طردوه لفر منهم، لكنه إذا جاء إليهم صدقوه، وإذا وسوس إليهم قبلوا منه. فهؤلاء نوع، والنوع الآخر الذين هم به مشركون، أي الذين يتخذونه موجها لهم في العبادة أو إلها يدعوهم إلى عبادة غير الله، فيطيعونه في الشرك ودعاء غير الله، وهم أعظم من أولئك. والكل يصدق عليه تولاه، لأن تولى بمعنى أيد وقبل وناصر وألف وود ووجد عنده الرغبة في هذا المتولى. ولهذا قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأهل الإيمان وليهم الله، وأهل الكفر وليهم الشيطان. والإنسان مطلوب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان ليحصن نفسه ويبتعد عنه هذا العدو اللدود الذي يتربص به كل لحظة. وطرده إنما هو بالاستعاذة، والاستعاذة هي اللجوء إلى الله، فأعود الفجئ إلى الله في كل أموري ولا أترك شيئا منها لهذا العدو. فيكون الإنسان معتمدا على الله، متوكلا عليه، راغبا فيما عنده، مستعينا به، مفوضا أموره إليه، وليس للشيطان منه مدخل ولا طريق.
فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا ضعف عقول المشركين وقلة أدبهم. الله جل وعلا ينزل الأحكام ولحكمة يبدلها وينسخها وينزل أحكاما أخرى، وقد وجد هذا في عدد من المسائل، كما جاء في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تعالى ينسخ الحكم بحكم مثله أو بحكم أفضل منه وخير، المشركون لما رأوا أن هذا قد وقع في بعض الآيات قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كذاب مفتري. يقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا أي أن الله تعالى يبدل، إذا بدلنا آية مكان آية أي غير الحكم ونسخ اللفظ والحكم أو نسخ الحكم وأبقى اللفظ. الله أعلم بما ينزل أي أن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده من هؤلاء، والله جل وعلا لا يعمل عملا إلا عن علم، هو العليم الحكيم وهو الخبير بمصالح عباده. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنه مفتري كذاب يغير يبدل من عنده. بل أكثرهم لا يعلمون، فهؤلاء الذين يقولون هذا هذه المقولة لا يعلمون أي أنه ليس عندهم علم وليس عندهم فقه وليس عندهم إدراك لحقائق الأمور، وإنما يقولون هذه المقولات بسبب ما هم عليه من الجهل والعناد. الله جل وعلا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل نزله روح القدس من ربنا. قل لهؤلاء الأغبياء، هؤلاء المعاندين، نزله روح القدس أي أن القرآن الذي تسمعون والآيات التي تسمعون نزل بها جبريل هو روح القدس عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق أي نزل به من عند الله جل وعلا بالحق والصدق والعدل، وليس للتشحي ولا مزاج ولا من دون حكمة، بل الله جل وعلا لا يغير ولا يبدل إلا لحكم هو يعلمها. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا أي ليقوي إيمان هؤلاء المؤمنين فيزداد تصديقهم بما أنزل الله عليهم أولا وما أنزله مرة ثانية نسخها، ويكون عندهم الرضا والقبول والثبات. وهدى وبشرى للمسلمين أي أنه يدلهم ويرشدهم إلى طريق الحق، يستبشرون بما فيه من الخيرات، لأنه لا ينسخ آية بآية أخرى إلا وهي تزيدهم علما وخيرا. أليس هناك شيء من الآثار ولا الأغلال التي وقعت على المسلمين بخلاف الأمم السابقة التي تغير الأحكام عندهم بما هو أشد منها، وأحكامنا تغير بما هو أيسر وأسهل للأمة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أي أن الذين يهتدون ويستبشرون به هم أهل الإيمان وأهل الإسلام، أما أهل الكفر والنفاق فإنه عليهم حسرة، وهو عليهم عمى، وهو عليهم شدة وكرب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قوله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قال إنما أنت مفتر إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه من آيات الإشارات لأهل الإيمان، وهي وعيد شديد وتأكيد للمكذبين بهذا القرآن. والله جل وعلا هو الحكيم في أمره وتدبيره وحكيم في أحكامه، فهو لا يغير حكما بحكم إلا لحكمة يعلمها جل وعلا، وهي خير لهذه الأمة. وإذا عرفنا هذا فإننا نقبل ما جاءنا من عند ربنا ونكون لله من الشاكرين على ما وهبنا إياه من هذا الخير الذي نزله علينا وجعل ديننا خاليا من الحرج وليس فيه مشقة ولا كلفة. الذين يقبلون بهذا ويدركون هم أهل الإيمان، فهم يؤمنون به ويهتدون بهدي ويستبشرون. وأما الذين يكونون على الشرك والكفر والنفاق فإنه يكون ثقيلا عليهم وشاقا، ويتمنوا أنهم لم يسمعوه ولم يسمعوا به.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
ثم ذكر المولى جل وعلا قصة حصلت من مشركي مكة تدل على أن العمى ليس عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجلس عند بائع، يجلس عند الصفاء يبيع أغراض وهو أعجمي، يجلس عنده ويسأله عن بعض الأمور ويحدثه عن بلاد فارس وغيرها، لا ينطق عربي إلا كلمات بسيطة مثل الإنسان اللي تو متعلم بعض الكلمات العربية من المعاصرين لنا ومجالس لنا في هذا البلد، فكلمة عربي وكلمة عجمي. ماذا قال كفار مكة؟ قالوا إن القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام نقولها هذا من جبر الذي يبيع عند الصفا الأعجم هو اللي علمه. الله جل وعلا ينقذهم بهذه الآية ويقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون جاء بالواو واللام وقد وكلها مؤكدات، نعلم أنهم أي كفار مكة يقولون في حق محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إنما يعلمه بشر، أي أن الذي يعلمه القرآن هو بشر. من هو هذا البشر؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لغة الرجل اللي يقولون انه يعلم محمد عليه الصلاة والسلام لكن لسانه أعجم ما يتكلم عربي ما يعرف يتكلم عربي كلمات مكسرة. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين هذا معقول؟ هل هذا الكلام يصلح؟ واحد ما يعرف عربي يعلم واحد القرآن هل هذا ممكن أو هل هذا متصور أو هل هذا معقول؟ أيوه. هذا من باب المستحيلات أن يكون من لا يعرف العربي يعلم القرآن الذي هو أفصح البيان وهو الذي تحدى الله الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتحداهم أن يأتوا بعشر سور وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ومع هذا يقولون في واحد أعجمي هو اللي علمه القرآن أنتم كلكم يا أيها العرب متقدمكم ومتأخركم أتوا بسورة واحدة واحدة فقط ما تستطيعون ولهذا كان فصحاؤهم وللإحاطة الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عصر مرت فيه اللغة العربية وهو أعلى عصور الفصاحة والبيان فالزمن والجيل الذي بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا هم أفصح الناس وكانوا هم أعرف الناس باللغة وأقدرهم على البيان ولهذا لما نزل عليهم القرآن قالوا سحر قالوا شعر قالوا كهانة وأخيرا قالوا مجنون على نبينا الصلاة والسلام كان منهم رجل وقور فانتدبوه ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عن هذا الكلام الذي يأتي به وأن يسب آلهتهم يتوقف عن ذلك فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس عنده وبدأ يفاوضه أن يترك هذه الدعوة وإن شاء أن يملكوه عليهم ملكوه وإن شاء شيئا من المال أعطاه ما يريد وإن شاء ما أن يتزوج من النساء زوجوه أجمل النساء قال لهذا الوافد اسمع وتلا عليه شيئا من القرآن ثم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة قام ذلك الرجل ورجع إلى قومه ووجهه يبرق فلما أقبل عليهم قالوا قد جاءكم صاحبكم بوجه غير الذي راح به ادعره محمد على محمد الصلاة والسلام قال لهم ما هو بسحر ما هو بكهانة ما هو بشعر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه هذا كلام الله فهذا ليس من كلام البشر وليس من كلام العرب ولا العجم وإنما هو من كلام الله تبارك وتعالى وكانت هذه المعجزة معجزة خالدة إلى قيام الساعة لأن الله تعالى أراد لهذا الدين أن يبقى إلى قيام الساعة ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مؤقتة وقته وإنما بقيت ما بقيت أمته فالإنسان إذا تلا القرآن في أي وقت وجده معجز بلفظه، معجز بأحكامه، معجز ببلاغته، معجز بأخباره، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. لو استمريت تردد آية من القرآن 100 مرة أو 1000 مرة لا تمل منها، ولو سمعتها تردد من غيرك 100 مرات لا تمل منها. بينما إذا سمعت كلام الناس 2 مرات تتضايق منه. وأنا دائما أمثل لكم بنشرة الأخبار، الذي سمع الأخبار اليوم الساعة 5 مثلا، وبعد ما يطلع من صلاة العشاء يفتح الراديو يسمع الأخبار، يجد أن الأخبار هي الأخبار العصر يفتر المذياح لأنهم ضايقون ما في جديد. لكن أنتم كم مرة تقرأون الفاتحة اليوم؟ أقل شيء 17 مرة، هذا الفرائض والنوافل كل حسب حاله. كم تسمعونها من مرة؟ على سبيل المثال في رمضان في صلاة العشاء والتراويح والتهجد كم مرة نسمعها من الإمام؟ ما ذكر في التاريخ لا في قديم الزمن ولا في حديث أن واحد من الناس تضايق من الفاتحة. وكل إنسان يستمع لها ويتلذذ بها ويستمتع بها ولا يجد في سماعها أي مضايقة، وهي كل شوية تردد عليه، كل ركعة يسمعها من الإمام التراويح. هذا الإعجاز، كلام الله لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وكلما قرأه الإنسان وجد وعرف معاني لم يكن قد عرفها من قبل. ويمر الإنسان بقراءتها مرة ثم أخرى ثم ثالثة، وكل مرة يجد عددا من المعاني جديدة عليه لم يكن قد أدركها من قبل، فعجائبه لا تنقضي. فهل هذا كلام أعجمي الخالق جل وعلا؟ فالله جل وعلا يقرع هؤلاء بمقولتهم هذه التي تدل على السخافة والسذاجة، أن يكون إنسان لا يعرف العربي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان في لغة العرب، ولك الإنسان أعجمي لا يعرف العربية، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يقصدون أعجمي. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين. وهذه الآية وغيرها تدل على عظيم حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب، حيث لم يحصل عليه تغيير ولا تعديل، ولو حصل زيادة حرف أو حركة لانتبه لها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة عبث فيها يهود، والإنجيل عبث فيه النصارى، وغيروا من الآيات ما شاءوا وأضافوا ما شاءوا، أما القرآن فلا يستطيع. لو أن طبعة في أقاصي الدنيا طبعت وفيها زيادة كلمة أو حركة أو حرف لبانت بلحظات، ولم ينتشر هذا المصحف إلا وقد انتشر خبر التعديل والتحريف فيه. وقد وقع هذا من بعض النصارى عندما طبعوا مصحفا وقالوا فيه، شالوا كلمة غير لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا كلمة وصارت العبارة ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبلحظات انتشر الخبر وصار هذا القرآن في كل مكان يحق. كل من كان عنده نسخة من هذا الكتاب يحرقه لأنه معدل ومحرف وعدل. فكلام ربنا جل وعلا محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على وجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكثرة الحركة في الصلاة تبطلها مثل العبث باللحية ومس الشمال، مع العلم أن ذلك يكون في كل ركعة من الصلاة أو بعضها. الحركة الكثيرة تبطل الصلاة لأن من أركان الصلاة الطمأنينة. قليلا فأرجو أن لا يبطلها وإن كان مكروه، لكن إذا كثر أبطلها. وما هو ضابط الكثرة؟ هو ما عده الناس يعده الناس. وما ذكر السائل هي نوع من الكثرة. بعض الناس في ثلاثة يشتغل في ملابسه، والآن وجد وسيلة جديدة للعبث في الجوال، ويحصل هذا عندما يتصل عليك أحد وأنت تصلي وأنت تارك الجوال مفتوح، فتشتغل بإغلاقه، وأحيانا تكون ساجد هذا ساعد أتتركه يعزف موسيقى وأنت ساجد بين يدي الله، أم تترك أعضاء السجود وتشتغل بإغلاقه؟ كلا الأمرين عظيم، وجود الموسيقى محرم في كل زمن وكل ظرف، وفي الصلاة أعظم وأشد. ورفع أحد أعضاء السجود كاليد لأنها أحد أعضاء السجود السبعة، الإنسان لا بد أن يسجد على أعضاء سبعة أركان السجود: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. هذه سبعة لا بد أن تمكن من العصر. يجب على الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الله يغلق الجوال. والإنسان الذي عنده في جواله نغمة موسيقية لا يجوز له أن يسيها على ما هي عليه بحال، بل يجب عليه أن يغيرها. فإذا اتصل عليك أحد وأنت في الصلاة ووجد الهاتف مغلق سلام عليك. يجوز الحج للمريض الذي لا يقدر على أدائه. نقول نعم، يعني أنا بغيره الحي لا بد أن يريد غيره في الحج، لا بد من نيته الحج، بمعنى أن يوكل غيره لينوب عنه. أما لو حج إنسان عن شخص حي لم يعلم بهذا الحج فلا ينعقد الحج، لأنه لم ينوه. عبادة لا بد فيها من نية بالنسبة لهذا الحي. صلاة الجنازة هل ترفع اليدين في التكبيرات الأربع؟ نقول نعم. هذا الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله حكم الرفع، يرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأربع. نعم
الله أكبر
من الصوت والمسؤول. لا ما يقع الصوت. الذي يرفع الصوت هو الإمام فقط. وعم المأمون فيرفع يديه بالتكبير ويكبر بينه وبين نفسه. هذا سائل يسأل يقول ما حكم عمل العمرة الثانية في سفرة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرات سكانه إلى مكة كان يكتفي بعمرة واحدة. لا يكتفي بها ولم يكن يخرج تكرار العمرة مرة ثانية. كذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة. يؤدون العمرة الأولى ويكتفون بها. وهذا هو الأولى والأفضل للإنسان أن يكتفي بهذه العمرة. لكن لو عمل عمرة ثانية فإنها تصح لكنها ليست. أما لو أن إنسانا بعدما أدى العمرة الأولى خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم رجع إلى مكة مرة ثانية فإنه يستحب له أن يكون محرما في المرة الثانية. إنما الذي لا يستحب هو أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يحرم بعمرة ثانية. الطواف في الدور الثاني هل له الأفضلية من ناحية الأجر؟ علما بأن يطوف في الدور الثاني لعبادة وفي نفس الوقت رياضة من ناحية البشر. كلما كان الإنسان قريبا من الكعبة كان أفضل. كلما قرب الإنسان من الكعبة في طوافه كان أفضل. وإذا طاف الإنسان داخل الحرم سواء كان في الدور الثاني أو في الصف أو في الدور الأرضي داخل الأروقة فإن هذا كله صحيح وطواف صحيح إن شاء الله. رجل دخل الحرم مع أذان الفجر وبدأ بالطواف وبعد الطواف صلى ركعتين على أن تكون هاتان الركعتان سنة الطواف وسنة الفجر وتحية المسجد، لأن هذا صحيح. تكون تحية المسجد وأحد الأمرين الآخرين إما ركعتي الطواف أو الراتبة، ولا يجمع بين الراتبة وسنة الطواف، لكن يجمع بين تحية المسجد وسنة الطواف أو تحية المسجد والراتبة، لأن سنة الطواف عبادة مرتبطة بالطواف مقصودة لذاتها، والراتبة مرتبطة بالصلاة ومقصودة لذاتها، فليست من النفل المطلق. أما النفل المطلق مثل تحية المسجد وسنة الطواف والنفل المطلق بأنواعه فإنه يجوز أن تتداخل، وأما العبادة المقصودة لذاتها فإنها يدخل معها نفل مطلق ولا تدخل مع عبادة أخرى مقصودة. فما يعمله السائل ذلك تجزئه عن ركعتي الطواف أو عن تحية أو عن سنة الحج، ولا يجمع بينهم. والامرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر إلا بعد حصول الجماع فهل عليها شيء؟ نقول نعم عليها شيء، عليها ذبح الشاة في مكة ووزع على الفقراء. السائل يقول ما حكم الوالد الذي إذا جاءت الاختبارات قال لابنه أنت إنسان لو تقرأ طول وقتك لا تنجح أبدا، ثم بعد ذلك يبدأ يضربه ويقول أنت حيوان وكذا وكذا؟ أنا أظن أن هذا السؤال ليس هكذا. أنا أقرأ في هذه السطور أشياء أخرى، وأرى أن هناك ولد إذا جاء وقت الاختبار قال لوالده لا تكلفوني بأي شيء، أنا مشغول بالاختبارات ولا تسألوني عن أي شيء لأني مشغول بالاختبارات. وإذا طلب منه والده أي خدمة يسيرة قال أنا مشغول بالاختبارات. فحينئذ ينتج مثل هذا الكلام. وإلا فكل والد حريص على مصلحة ولده وحريص على نجاحه ويسر بنجاحه. ونجاح الولد وصلاحه هو قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يوجد والد يكره الخير لولده أبدا. ولهذا كل شيء ممكن أن يوجد عند الإنسان رد فعل فيه إلا إذا قيل له نسأل الله أن يجعل ولدك أطيب منك، فإنه يفرح أن يكون ولدك أطيب منك، يفرح الوالد. فيا أخي السائل تأمل في سؤالك وراجع صياغته وفكر في الظروف التي تحيط بهذا السؤال وتأمل حال هذا الولد الذي قيل له هذا الكلام. فهذا الكلام لم يقل من فراغ، لو فرضنا أنه صحيح وإن كان في ظني أنه مبالغ فيه. الوالد حريص على تهيئة الجو الدراسي لولده وتشجيع ولده ويسر إذا حصل على نتيجة طيبة ويجتهد في التفاني لنجاحه وتميزه وتفوقه. كل هذا موجود عند جميع الناس، ولكن بعض الأولاد يوجد عنده عناد ويريد أن يستغل عاطفة الأبوة في التكاسل عن أداء الواجبات سواء كانت دينية أو منزلية. إذا قال له والده اذهب واشتري لنا خبز، قال أنا مشغول بالاختبار ما أستطيع. أوصل أختك مثلا المدرسة ولا أتي بها من المدرسة، قال أنا مشغول. اذهب بأمك للمستشفى، أنا مشغول بالاختبار، ونحو ذلك من الأمور. فهذا يولد ردة فعل وغضب من الوالد على الولد الذي يستغل هذه النقطة استغلالا سيئا. فليتنبه الولد وليعرف حقيقة منزلة الوالد الذي أمر الله تعالى بالإحسان إليه. يقول رجل لا يصلي ومات وله ابن لا يصلي أيضا، هل أعزيه؟ ستريد أن تستغل التهدية للدعوة فحسن، كنت تريد أن تبين أن الإنسان مرتهن بعمله وأنه ليس أمامه إلا ما قدم من العمل، وتعظ الولد لينتبه لحال حتى أنه لا يقع فيما وقع فيه والده. هذا أمر حسن ودعوة. وإن كنت تريد أن تقتصر على مجرد التسلية وتهوين مصيبة دون أن يترتب على هذا موعظة وتسكين وتخويف، فالذي يظهر لي أن الأولى يقول إنه يقرأ القرآن لكن بدون تدبر ولا فهم ويجهل كثير، هل هذا أجر القرآن؟ اقرأ القرآن واحرص على التدبر، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. فمطلوب التدبر، ويكون عندك كتاب من كتب التفسير المختصرة بحيث أنك تقرأ الآية ثم تقرأ تفسيرها، فإن هذا أدعى إلى ثبات المعلومة وتدبرها، لأن المقصود من قراءة القرآن الفهم والمقصود من الفهم العمل. فحتى أنك تعمل بالقرآن تفهم القرآن، لأن القرآن نزل ليكون نظام يسير الناس على وقته في حياته. يقول كان يطوف بالكعبة وصلى ركعتين ومشى إلى السعي وانتقض وضوءه في هل يعود السعي يعيد السعي؟ لا كله السعي لا يشترط له الطهارة. الذي يشترط له الطهارة هو الطهارة. أما السعي فلو سعى الإنسان وهو على غير طهارة فإن السعي صحيح ولا شيء. نعم الأفضل أن يؤدي الإنسان العبادات كلها وهو على طهارة، لكن هناك عبادة تشترط لها الطهارة كالصلاة وتلاوة القرآن من المصحف والصلاة، وهناك عبادات لا تشترط لها وإنما تستحب في السعي. قل إنه صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء أربعا، ولما صلى ثلاثا انفرد عن الإمام وتشهد وسلم لنفسه، ما حكم هذه الصلاة؟ هل الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا شيء؟ تقديم الأظافر هل ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينقض الوضوء من الأظافر ولا حلق الشعر، فإنها ليست من النواجذ. يقول إذا سب الإنسان إنسانا آخر فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، لكن يسن له أن يتوضأ، وكلما غضب الإنسان يسن له أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ الغليان الموجود في الدم بسبب تهييج الشيطان للإنسان، والإنسان إذا تطهر يبتعد عنه الشيطان. يقول إنه أدى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لوالده المتوفى، يقول وأنت قلت إنه غير مستحب، فهل تفسد هذا أم لا؟ أعني في نفس العام. أقول إن الإنسان إذا جاء بعمرة فإنه ليس من المستحب أن يخرج من مكة إلى التنعيم ليكرر هذه العمرة، سواء كانت له أو غيره، هذا الذي يحصل. فلو أن الإنسان أتى بعمرة وبعد انتهى من العمرة عنده عمل في جدة أو في الطائف أو في المدينة، وبعدما انتهى من عمله يريد أن يرجع إلى مكة يقضي بقية الأيام في مكة، الأفضل له أن يأتي محرما بعمرة أخرى، ولا شيء في هذا، بل هذا من المستحبات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.